الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. أخذنا في الدرس الماضي قوله تعالى: الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، ولا أخذنا الآية اللي بعدها: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، طيب، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قلنا في قوله تعالى من يرتد منكم عن دينه دلالة على علم الله عز وجل بالغيب، من أين أخذ هذا المعنى؟ تفضل. كيف؟ جيد، من قول قتادة، لكن قتادة استنبطه من كيف؟ استنبط هذا؟ لا، استنباط من الآية من يرتد منكم عن دينه. المعنى سهل، بس يمكن أن تفكر في بعيد هو شيء يكون قريب. ها؟ تمام. أخبر الله عز وجل أنه قال عز وجل ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، هذا يضمن إخبار عن غيب. طيب، وقع هذا الخبر ولا ما وقع؟ وقع، أنه أخبر عن شيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر، حصلت ردة، وأتى الله عز وجل بمن يقاتل هؤلاء المرتدين، وكان هؤلاء الذين قاتلوا المرتدين من كمل أهل الإيمان، تتوفر وتجتمع فيهم هذه الصفات، واضح؟ طيب، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون إلى آخره. من أول من يدخل في هذه الآية؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تفضل وراء العمود. أنت وعلى رأسهم من؟ أبو بكر الصديق على رأسه، أبو بكر، لأنه هو الذي تبنى قتال المرتدين، هو الذي تبنى قتال المرتدين رضي الله عنه وأرضاه. تذكرون أنه بعض الصحابة ناقش أبو بكر كيف تقاتل قوم وقد شهدوا لا إله إلا الله وكذا وكذا، فقال لو قاتلنا ما فرق بين الصلاة والزكاة. فكان رضي الله عنه وارضاه هو المتبني للمبادرة لقتال أهل الردة رضي الله عنه. ثم لما رأى الصحابة وعلى رأسهم عمر أن أبا بكر عازم ومصمم، شرح الله صدورهم لما حله صدر أبي بكر رضي الله عنه الجميع. وفي هذا رد على من؟ في هذا رد على من؟ ها مشير، على الرافضة الذين ينسبون الصحابة إلى الردة. عكسوا القضية خبثا، طبعا ما هو جهلا، خبث. فجعلوا الصحابة الذين قاتلوا المرتدين وعادوا الناس إلى حياض الدين، جعلهم هم المرتدين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هل محبة الله لعبده لها أسباب معلومة ولا لا؟ هل محبة الله لعبده لها أسباب معلومة؟ ها؟ طيب، تذكر منها شيء؟ تفضل. ممتاز. الإحسان، التقوى، كل هذه أسباب لمحبة الله. وإذا قرأت القرآن تجد أشياء أخبر الله عز وجل عنها أنه يحب أهلها، ففعلها من أسباب الفوز والظفر بمحبة الله، وتجد أفعال وصفات يبغض الله أهلها ولا يحب أهلها، فاجتنابها من أسباب المحبة. طيب ما الفائدة، يعني إيش نقول نسميها، المسلكية أو كذا، التي تؤخذ من قول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟ الفضل والإحسان. طيب تمام، وغير كذا؟ تفضل. جيد، بفضل الله عز وجل ما أنت عليه من تقوى أو إيمان أو جهاد أو تقديم مرضات الله على لوم اللائم وغيره، ترى هذا ليس بشطارتك، ها، إنما هو فضل الله عز وجل عليك، فلا تغتر ولا تعجب بنفسك. واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى الآية الجديدة في درس هذه الليلة. يقول الله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية متعلقة بالآية التي في أول الصفق اللي بدأنا بها الدروس، متعلقة بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. فكأنهم قالوا: يا رب، إذن من نوالي؟ فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الولاية محصورة في الله عز وجل وفي رسوله وفي أهل الإيمان، والوهم فقط ولا توالوا غيرهم. فلما نهى عن موالاة اليهود والنصارى والكفار أمرهم أن يوالوا الله وأن يوالوا رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يوالوا أهل الإيمان فقط. إنما وليكم، يعني الذي يجب أن تمحضوه الولاية التي هي المحبة وما يتفرع عنها يحوم حول هذا المعنى من القرب والنصرة وغيره. إنما وليكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، يعني أهل التوحيد. ثم وصف أو ذكر بعض صفات هؤلاء المؤمنين، فقال: الذين يقيمون الصلاة. وتلاحظ تعبيرات التي ترد في القرآن في مسألة الصلاة يعبر عنها بالإقامة وليس بالأداء، إقامة الصلاة تنبيها على أنهم يأتون بها على أكمل الوجوه. تمام، يؤدونها ظاهرا وباطنا. بعض الناس يؤديها صورة، القيام جيد والركوع جيد والسجود جيد والجلوس بين السجدتين جيد، كل شيء تمام في الظاهر، لكن القلب ما ترك وادي من أودية الدنيا إلا وسرح ومرح فيه، والقلب لا. تمام، يسرح هنا وهنا، يخرج من صلاته ما عقل منها شيء. هذا الصلاة صحيحة، لكن هل له فيها أجر؟ له أجر؟ ما له أجر إلا بقدر ما حضر قلبه فيها. فالمطلوب لا، ليس هذا المطلوب فقط، أنك تؤدي أركانها الظاهرة أو تؤدي واجباتها الظاهرة أو تؤدي سننها الظاهرة، هذا مطلوب لا شك، لكن أيضا مطلوب إقامتها باطنا، وذلك بحضور القلب فيها. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الزكاة المفروضة. فالصلاة أعظم العبادات المتعلقة بحق الله جل وعلا بعد التوحيد، والزكاة هي أعظم العبادات المتعلقة بحقوق العباد. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يعني الزكاة المفروضة. تفضل. أكيد أكيد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا بد من أدائها في وقتها، ومن ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها متعمدا فهو على خطر عظيم، حتى من أهل العلم من يكفره أصلا، من أهل العلم من يكفره إذا ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وهي صلاة واحدة، فلا بد من أدائها، من أداء الصلاة في وقتها، لا بد من أدائها في وقتها. طيب، ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهم راكعون. معنى الركوع هنا يعني الخضوع والخشوع، يؤمنون بالله عز وجل وهم خاضعين خاشعين لله، يؤدون الصلاة يقيمون الصلاة وهم خاضعون خاشعون لله، ما صلوا إلا خوف من الله ورغبة فيما عند الله، آتوا الزكاة وهم خاشعون خاضعون لأمر الله. هذا معنى قوله وهم راكعون، فيؤدون هذه العبادات على وجه الخضوع والخشوع والعبودية لله سبحانه وتعالى. طيب، هل معنى قوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون يعني يصدقون يبذلون الصدقات وهم في أثناء الركوع؟ هل هذا المعنى؟ لا، لأنه هذا عمل خارج الصلاة، عمل خارج الصلاة، أنت مأمور في الصلاة أن تقبل على صلاتك. أما يأتي مسكين ولله يا محسنين وانت راكع وتدخل يدك في جيبك وتطلع المحفظة وتتنقى تطلع المئة على جنب والخمسين على جنب لين توصل ريال ريالين وتشوف وبعدين تفضل وانت راكع، لا، ليس هذا المطلوب، ليس هذا المقصود. نعم، الشيعة وغير الشيعة يعني مروي يروى عن في هذا أثر، لكن يقول ابن كثير رحمه الله إنه لا يصح في هذا الباب شيعة مر. ابن كثير في التفسير ينفي أن يكون شيء من المرويات الواردة هذه الآية نزلت في علي أن يكون منها شيء صحيح. وفيه يعني سئل أبو جعفر الصادق أحد علماء أهل البيت أنه قيل له في من نزلت يؤتون الزكاة وهم راكعون، فقال نزلت في كل مؤمن. قالوا ألم تنزل في علي؟ يعني بلغتهم مثل هذه الروايات. فقال علي من المؤمنين، علي من إيه؟ من المؤمنين، فتشمل الآن مثل ما تشمل غيره. واضح؟ فقضية خصوص أنه يعني يخرج الزكاة أو الصدقة ويسلمها للفقير وهو حال الركوع هذا غير مطلوب، بل إن هذا عمل كثير قد يؤدي إلى بطلان إيش؟ بطلان الصلاة، عمل كثير متوالي قد يؤدي إلى بطلان الصلاة. فأنت مطلوب منك في حال صلاتك الإقبال على صلاتك، مطلوب منك الإقبال على الصلاة. ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وبالنسبة يعني موضوع علي رضي الله عنه وأرضاه، يذكر بعضهم فيما يتعلق يعني بهذه الآية موضوع حديث من كنت مولاه فعليهم مولاه. هذا الحديث يعرف بحديث غدير خم، وغدير في مكان بين يعني بين مكة وبين المدينة، مر به النبي عليه الصلاة والسلام راجع من مكة إلى المدينة في حجة الوداع، بعد ما فرغ من حجة الوداع هو راجع إلى المدينة، مر بغدير خم، نزل هناك يستريح هو ومن معه، هو قريب من ينبع أو الجحفة. فالشاهد أنه كان بعض الناس يتكلم في علي رضي الله عنه وأرضاه، كان بعض الناس يتكلم في علي وفي نفسه شيء على علي رضي الله عنه وأرضاه، يعني أمر معتاد أن يقع بين الناس جراء التعامل رئيس ومرؤوس أو تعامل مالي أو شيء من هذا، فيحصل اختلاف في وجهات النظر، قد يترتب عليه شيء مما يقع في نفوس البشر. فاشتكى النبي علي رضي الله عنه وارضاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما سمع من بعض الناس، وجاء أيضا بعض الصحابة وقالوا يا رسول الله يا علي فعل كذا وصنع كذا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في ذلك اليوم في غدير خم، وقال إني تارك فيكم ثقلين، يعني أمرين عظيمين، أولهما كتاب الله، إني تارك فيكم كتاب الله فيه الهدى والنور لن تضلوا ما تمسكتم به. هذا الثقل الأول أوصاهم بالتمسك به لكتاب الله جل وعلا. وطبعا الوصية بكتاب الله تتضمن الوصية بماذا؟ بالسنة، لأنك إذا قرأت كتاب الله إذا فيه ما لا يعد ولا يحصى من الآيات الآمرة بطاعة الرسول واتباعه والتحذير من معصيته. ثم أوصى بالثقل الثاني فقال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، فأوصى بأهل بيته خيرا. هذه الوصية تتضمن أمرين: عدم الغلو فيهم لأنه خروج عما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم التفريط في حقهم ببغضهم أو العدوان عليهم أو شيء من هذا بغير حق. واضح؟ هذا الذي في صحيح مسلم، هذا الذي في صحيح مسلم. في خارج صحيح مسلم مثل سنن الترمذي وأحمد وغيره عندهم زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. يريد بهذا النبي عليه الصلاة والسلام إن صحت هذه الرواية يصححها بعض أهل العلم ويضعفها ويضعفها آخرون، لكن على القول يعني بصحة هذا الحديث بهذه الزيادة أقصد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزيل ما في قلوب بعض الناس على علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال من كنت مولاه فعلي ناس فعلي مولاه، يعني من كنت أحبه فعلي ناس يسوي فعلي يحبه، من كنت أحبه وأنصره فعلي كذلك يحبه وينصره. هذا معنى الأول. معنى ثاني للحديث من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من كان يحبني ها فليحب علي، من كان يحبني فليحب علي. طيب هذا معنى الحديث. الرافضة راحت وزودت وقالت إن معنى قوله من كنت مولاه فعلي مولاه يعني إن هذا إعلان أن علي وش فيه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يرد في شيء من رواية هذا الحديث ولا في غيره أصلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يوصي لأحد بعينه، ما أوصى لأحد باسمه أنه هو يكون الخليفة من بعده. لكن أخبر إخبارا يفيد أن الخليفة من بعده سيكون أبا بكر، بس ما قال بايع أبا بكر بعده أو الخليفة بعد بكر، ما فيه. ولهذا ابن عمر لما طعن أبوه عبد عمر رضي الله عنه وأرضاه سمع أن عمر لن يستخلف أحد، فدخل على أبيه رضي الله عنه وأرضاه وكلمه، فتح له في هذا الموضوع، كيف يعني تترك الأمة بعدك بدون أن توصي أحد؟ فقال إن رسول الله مات ولم يوصي، وأبو بكر مات وأوصى قبل أن يموت، يعني إن كنت سأوصي فقد أوصى من هو خير مني، وإن أترك الوصية فقد تركها من هو خير مني أيضا. إيش قال ابن عمر؟ قال فلما ذكر رسول الله عرفت أنه لن يوصي، لأنه يعرف أن أباه من أشد الناس إيش تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلما قال الرسول مات ولم يوصي خلاص أيقن ابن عمر عبد الله أن أباه لن يوصي. فعلي بن أبي طالب نفسه رضي الله عنه وأرضاه لو كان مثلا يعرف أن الرسول وصله بالأمر لا صرخ بها في الناس وقال إن الرسول أوصالي وأنتم تشهدون بهذا في ذلك المقام، لكن ما صدر هذا من علي رضي الله عنه وأرضاه. فليس في هذه الآية ولا في الحديث الذي سمعنا ما تعتمد عليه الرافضة اعتماد صحيح، بل فكرة الوصي هي في الأصل فكرة يهودية استغلها عبد الله بن سبا لتفريق كلمة المسلم، وقال للناس إن عليا كان الوصي بعد محمد كما كان يوشع بن نون الوصي بعد موسى، وإن الأمة أبا بكر وعمر وكلهم إلا من استثنوا غصبوا علي وكتموا غصبوه حقه وكتموا هذه الوصية فكفروا وارتدوا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن معنى راكعون يعني إيش؟ خاضعون خاشعون. طيب ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الآية الأولى فيها بيان من الذي نواليه، الله عز وجل ورسوله والمؤمنون. طيب في هذه الآية الثانية ما الذي فيها، ما الفائدة أو ما العاقبة ما الثمرة من هذه الموالاة؟ كأن واحد يقول طيب ما لنا إذا والينا الله ورسوله والمؤمنين؟ ها قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فليبشروا فإنهم الغالبون، لأنهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون. وهذا وعد ما يتخلف، لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، الله لا يخلف الميعاد. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، يعني ولا يتولى اليهود ولا يتولى النصارى ولا يتولى الكفار، هذا له الغلبة. قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، يعني تقدير الكلام فهو من حزب الله وحزب الله هم إيش؟ الغالبون. مثل ما قال سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم إيش؟ الغالبون. بعض الناس قد يستشكلون استشكال ويقول إن الله سبحانه وتعالى يقول أوعد بالغلبة فإن حزب الله هم الغالبون، وفي الآية السابقة ولقد سبقت كلمة عبادي إنهم لهم إيش المنصورون وإن جندنا لهم الغالب. طيب يقول مثلا نجد في القرآن الكريم أن اليهود قتلوا أنبياء هم رسل بما لا تهوى أنفسهم ماذا يسوون؟ كانوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، قتلوا أنبياء صح ولا لا؟ ففيه أنبياء قتلوا. طيب هذا الذي قتل هل نصر؟ هل غلب؟ لا، في الظاهر لأنه ما انتصر ولم يغلب. طيب كيف نجمع بين هذا الوعد وبين هذا الخبر وبين ما يقع لبعض الأنبياء من القتل؟ أيضا في السيرة النبوية، في السيرة النبوية نجد مواقف فيها أنه أديل الكفار على أهل الإسلام، أديلت قريش على الصحابة، غطفان ورعية وبنو الحيان ورعل وذكوان فعلوا الأفاعيل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب كيف نجمع بين هذه المواقف وبين هذا الوعد؟ ها الجمع بحمد الله بينه أهل العلم، ما تركونا حيارة، فقالوا إن الغلبة والنصرة لها نوعان اثنان، لها نوعان اثنان. النوع الأول غلبة ونصرة بالحجة، بالحجة، فدائما الحق مع الأنبياء مع الرسل مع أتباعهم وليس مع مخالفيهم إلا الباطل. فالنصرة بالحجة والبرهان والحق هذا لا يتخلف أبدا. طيب النوع الثاني من النصرة، النصرة بالسنان بالقوة بالسيف، فهذا اقتضت حكمة الله جل وعلا أنه يداوله بين الناس. يوم تكون النصرة بالقوة يعني بالسلاح في الحرب، مرة تكون لأهل الحق ومرة تكون لأهل الباطل، لكن العاقبة النهائية تكون لمن؟ للحق، والعاقبة للمتقين. فاصبر إن العاقبة للمتقين، العاقبة، لكن قبل العاقبة هذه وش فيها؟ قد تكون مداولة، ولله في ذلك الحكمة البالغة. من الحكم في المداولة بين الحق والباطل إنه لو كان الحق دائما منصور، دائما منصور ما ينهزم، في كل معركة ينتصرون ويغنمون ويفتحون، لدخل في الإسلام الجميع، كل يبغى النصر ويبغى الفلوس ويبغى الغنيمة ويبغى السبي ويبغى ويبغى ويبغى، صح ولا لا؟ طيب ولو كانت الهزيمة دائما على الحق وأهله لنفر الناس عن دين، قالوا هذا دليل على بطلان هذا الدين، ولا مرة ينتصر. فلله عز وجل في ذلك الحكم، حتى يكون فيه ابتلاء وفيه تمحيص وفيه اختبار، ويتبين من آمن رغب فيما عند الله ومن آمن من أجل درهم ودينار وحظ دنيا. أما الانتصار بالحجة وبالبرهان وبالحق فهذا لأهل التوحيد دائما وأبدا، لأن الدين الذي معهم منزل من السماء هو حق لا باطل فيه. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، يعني أولئك هم حزب الله. فقضية أنه الإنسان أو مجموعة من الناس حزب الله، هذا ما هو مجرد شعار ترفعه وسمي نفسك أو حركتك أو جماعتك أو تنظيمك باسم حزب الله، لا، حزب الله حقا الذين آمنوا بالله وبرسوله وطبقوا ما في كتاب الله ورسوله حق. ما فهمت السؤال معلش. أعد طيب. وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني غلبت الروم هزمت الروم، وهم من بعد الهزيمة سيغلبون عن النساء سينتصرون. ها اي بس هذا يعني كانت حرب بين مشركين اصلا، ما هي بين اهل توحيد واهل شرك، لا هي بين كفار وكفار، لكن الروم كفار اهل كتاب نصارى، والفرس مجوس ما عندهم كتاب، واضح؟ فكان المسلمون يرغبون في انتصار من؟ في انتصار الروم. ليش؟ لأنهم أهل كتاب، يعني بينهم وجه شبه، فهذا الموضوع. طيب، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أيضا كل السياق ما زال يؤكد على موضوع إيش؟ على موضوع الموالاة، توالي أهل التوحيد وتعادي أهل الكفر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، سواء كان هؤلاء المتخذين الدين هزوا ولعبا من أوتي الكتاب كيهود ونصارى، أو من الكفار مثل كفار قريش وأمثالهم، لا تتخذوهم أولياء. وهذا التأكيد كله يدل على خطر موالاة الكفار من يهود أو نصارى أو وثنيين، خطرهم عظيم جدا. والله عز وجل ما ينهانا عن شيء أو يحذرنا من شيء إلا لكونه شر، إلا لكونه شرا في الدنيا وفي الآخرة. والذي يريد يعرف يعني مآلات ومخاطر موالاة اليهود والنصارى والكفار فليقرأ التاريخ وينظر ماذا فعلت اليهود والنصارى والكفار، ماذا فعلوا بأهل الإسلام لما فرط بعض المسلمين في هذه التعاليم الربانية الإلهية. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله، يعني اتقوا الله يعني اجتنبوا ما نهاكم الله عنه من موالاة اليهود والنصارى والكفار إن كنتم مؤمنين. فإيمانكم يفرض عليكم أن تبغضوهم في الله ولا توادوهم. لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ثم قال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، هذا تخصيص بعد تعميم، هنا قال اتخذوا الدين كله هزوا ولعبا، وهنا نفعل شيء من شعائر الدين وهو النداء. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يقول الزهري فيما يروى عنه إن هذه الآية هي الآية الوحيدة في القرآن التي ذكرت الأذان، الأذان للصلوات الخمس، أي هذه الآية ما ذكر الأذان في غيرها للصلوات الخمس. فيه آية في سورة الجمعة فيما يخص صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أما الصلوات الخمس قالوا ما في إلا هذه الآية فقط. وإذا ناديتم إلى الصلاة يعني أذنتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وكتب التفسير التي تعنى بالتفسير بالأثر بالحديث يذكرون عند هذه الآية قصة أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، أبو محذورة كان من سكان مكة وكان صغيرا، فلما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة طبعا ظهر أذان في مكة، لأنه لما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة صعد بلال وأذن فسمعت أهل مكة الأذان، وممن سمع الأذان ثلاثة كانوا جالسين مع بعض في مكة لوحدهم، أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، والحارث بن هشام رضي الله عنه، وعتبة بن أسيد رضي الله عنهم جميعا الثلاثة، كلهم بعدين أسلموا، فكانوا آنذاك على الشرك على دين قومهم. فلما سمعوا بلال يؤذن قال عتاب بن أسيد اللي بعدين الرسول أمروا على مكة، فقال لقد أكرم الله أسيد، أكرم الله أسيد النوت قبل أن يسمع بلاله يؤذن فيسمع ما يغيظه. هذا الأول عتاب. الحارث بن هشام قال لو كنت أعلم أنه نبي لاتبعته، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان قال ما أنا فلا أقول شيئا، ما تكلم بشيء. ليش؟ قال لو تكلمت بشيء الآن وحنا نحل وحدنا لشهد هذا الحصى علينا، لشهد هذا الحصى علينا. انتهت الحديث اللي بينهم، جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنت يا عتاب قلت كذا وكذا، وأنت يا حارث قلت كذا وكذا، وأنت يا أبا سفيان قلت كذا وكذا. جاء الوحي وأخبره عليه الصلاة والسلام بما قال. فقال رجلا منهم نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ما كان عندنا أحد يبلغك بهذا الحديث، إذن هذا دليل على إيش؟ على أنك نبي صادق يوحى. طيب بعد ما فتح الرسول مكة خرج إلى حنين، خرج إلى غزوة حنين، وبعد ما فرغ من حنين والطائف رجع إلى مكة. ففي رجوعه من حنين خرج أبو محذورة وبعض الشباب والفتية الذين معه، يمكن 10 أشخاص أو كذا، وسمعوا بلال وهو يؤذن فقاموا يقلدونه استهزاء سخرية، يسخرون ويستهزئون، وكل واحد من الأولاد دونه يؤذن يعني بصوته، لكن على طريقة إيش؟ على بقصد الاستهزاء. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإحضارهم، قال جيبوهم، فأحضروهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيكم الذي كان صوته يعني عالي مميز، في واحد منكم صوته كان مميز، فكلهم أشاروا على أبي محذورة قالوا هذا. فأطلق الرسول سراح المجموعة وحبس عنده أبا محذورة، يقول وما كان أحد أبغض إلي منه، يكره يبغضه جدا، فحبسه عنده والجماعة أصحابه أصدقائه مشوا. وكان أبو محذورة هذا قد أوتي صوتا إيش؟ صوتا حسنا. فحتى واحد من قريش يقول إيش؟ يقول أما ورب الكعبة المستورة، يحلف أما ورب الكعبة المستورة، وما تلا محمد من سورة، والنغمات من أبي محذورة، لأفعلن فعلة مذكورة. الشاهد أنه أقسم بماذا؟ بنغمات، بصوت أبي محذورة، مما يدل على يعني مدى جمال صوتي وحسن صوتي. طب مسألة يجوز ولا ما يجوز؟ هذه نتركها لكم. ها يجوز هذا القسم؟ ما يجوز طبعا. طيب فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حبس أبا محذورة ثم ألقى عليه الأذان، علمه الأذان، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وعلموا جميع ألفاظ الأذان، وأبو محذورة يردد وراءه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على رأسه أبي على ناصية أبي محذورة، ثم على وجهه، ثم على بين ثدييه، ثم على بطنه حتى وصل إلى صدرته. قال: فذهب ذلك المقت كله، ذهب ذلك الكره والبغض الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم علت همته وقال: يا رسول الله، يعني مرني أو أمرني كذا على الأذان في مكة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون أبو محذورة هو الذي يتولى الأذان في مكة، فكان يؤذن رضي الله عنه وأرضاه، وامتد عمره عمر مديد جدا رضي الله عنه وأرضاه. ثم صار الأذان في ذريته من بعده، ولما انتهت ذريته انتقل الأذان إلى بني عمهم. وأذان أبي محذورة علمه الرسول أذان بطريقة الترجيع، بطريقة الترجيع، يعني يشهد شهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يقولها أولا بصوت إيش؟ بصوت منخفض، ثم يرجع وينادي بالشهادتين بصوت عالي. هذا أذان أبي محذورة بالترجيع. وأما أذان بلال فليس فيه، ليس فيه ترجيع، هو أذان عامة المسلمين اليوم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. ليش؟ ليش يتخذون الصلاة هزوا ولعبا؟ أو يتخذون الأذان الذي هو نداء للصلاة هزوا ولعبا؟ لماذا؟ الجواب في الآية، قال تعالى: ذلك بأنهم قوم مش فيهم لا يعقلون، ما لهم عقول، ليس لهم عقول. فالذي تراه يستهزئ بشيء من دين الإسلام فهو دليل على أنه لا عقل له، وإن كان ذكي وعبقري وعنده شهادة عليا، لكن خالي من العقل النافع. لو كان يعقل ما استهزأ بالحق، بل خضع للحق واتبع الحق. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. طيب تعال انظر إلى كلمات الأذان، هل فيها شيء يعني يستحق أن يسخر ويستهزأ به؟ معاذ الله. ما هي ألفاظ الأذان؟ ألفاظ الأذان تبدأ بالتكبير: الله أكبر أربع مرات، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. في هذا التكبير إثبات أولا وجود الله عز وجل، أن الله موجود، فيه إبطال ما تشيع الملاحدة أنه ليس هناك رب لهذا الكون. كذلك إثبات ربوبية الله عز وجل وإثبات عظمته، فهو أكبر من أي شيء. الله أكبر من ماذا؟ من كل شيء. هذه السماوات على عظمتها، هذه الأرض على عظمتها، هذه الكواكب والأفلاك على عظمتها، الله عز وجل أكبر منها، فهو خالقها ومدبر أمرها جل وعلا. الله أكبر يعني من كل شيء سبحانه وتعالى. بعد هذا، وإذا كان الله عز وجل أكبر من كل شيء، إذن هو المستحق أن يعبد جل وعلا. ولهذا جاء بعد التكبير الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله. فالذي هو أكبر من كل شيء هو المستحق أن يعبد. تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. إثبات الوحدانية، وحدانية الله جل وعلا في الألوهية، يصدح بهذه الكلمة على أسماع الناس. بعد شهادة أن لا إله إلا الله تأتي الشهادة الثانية: أشهد أن محمدا رسول الله. فهذا الدين ومنه الصلاة إنما تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله. فكونك تشهد أنه رسول الله يعني ذلك أنك تشهد أنه ليس بإله، فهو رسول لله وليس هو الله. فإذا ما يصلح تقول يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله اشفني، يا رسول الله أعطني، يا رسول الله دخلني الجنة ولا نجني من النار. ليس هو ربك، الرب هو الله سبحانه وتعالى، ومحمد هو رسول ربك جل وعلا. كذلك أيضا كونك تشهد له بأنه رسول الله هذا معناه أنك ما تفرط في حقه، لا تفرط في حقه. فبعض الناس يصل به التفريط في حق الرسول، ينكر رسالته، ينكر نبوته، وهذا لا شك أنه كفر. فلا إفراط ولا تفريط. أيضا كونك تشهد أنه محمد رسول الله هذا يلزمك أو يلزم عليه أن تصدقه في أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما يأمر، وأن تجتنب ما ينهاك عنه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك الاستجابة لإقامة الصلاة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما تقرر التوحيد، تقررت الشهادتان، نوديت إلى الصلاة، هيا على الصلاة، يعني أقبل على الصلاة ولا تنشغل عنها بشيء. ولكون الإقبال على الصلاة عمل ويحتاج إلى قوة وجهد وإرادة وعزيمة، شرع لك إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة أن تقول إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ليس لي حول وليس لي قوة على امتثال هذا الأمر والانتقال للاستجابة إلا إذا أمدني الله عز وجل بحوله وبقوته. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا مخصوص في موضوع الحي على. فعند الحي على ما تقول مثل ما يقول المؤذن، إنما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة، ثم بعد ذلك تأتي بشارة للمصلين في قول المؤذن حي على الفلاح. إيش هو الفلاح؟ الفلاح كلمة تدل على الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. الظفر بالمطلوب والنجاة من إيش؟ والسلامة من المرهوب. ولكن العرب في لغتها تطلق الفلاح على الفوز الكبير والظفر بشيء كبير، تطلق على الظفر مو على أي ظفر، على شيء كبير. مثل يعني يطلقونه على الخلود. ولهذا القائل يقول لو كان حي مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح. الفلاح هنا يعني الخلود الأبدي في الدنيا. فإذا الصلاة هي فلاح وفوز وظفر، لأنك إذا حافظت على الصلاة كنت إن شاء الله على سبيل سلامة وخير. حتى لو دخل صاحب الكبيرة نار وهو ممن أهل الصلاة، الصلاة لا تأكل منه مواضع إيش؟ مواضع السجود. حتى لو دخل النار بذنوبه بكبائره ما تأكل النار منه مواضع السجود. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيعاصنا بإذن الله من كثير مما يغضب الله عز وجل. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، أقرب ما يكون عبده هو ساجد. أيضا الصلاة فاصل بين الإيمان وبين الكفر، فالفلاح في إقامة الصلاة والخسران المبين في تضييع الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حافظت عليها كانت لك نور ونجاة وبرهان يوم القيامة، ضيعتها لم يكن لك نجاة ولا نور ولا برهان يوم القيامة. ويحشر المضيع مع من؟ مع فرعون وهامان وقارون وبي بن خلف، نسأل الله العافية والسلام. فهذه الكلمة حي على الفلاح تدل على معاني عظيمة جليلة، إذا تأملها العبد كانت من أعظم المحفزات له على المبادرة إلى ترك ما في يده من الشغل والإقدام والإقبال على صلاته. ثم عادة الفاظ الأذان إلى ما بدأت به، الله أكبر الله أكبر، تذكير للربوبية وأنه أكبر من كل، فلا تنشغل عن استجابة دعوته بشيء. ثم ختم هذا الأذان بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله. فتوحيدك يفرض عليك أن تحافظ على صلاتك. هذه قواعد الإسلام، وصول الإسلام ضمنت هذا النداء العظيم. والذي أوحي بطريقة عجيبة جدا، يعني الشرائع تنزل على النبي ينزل بها جبريل، لكن الأذان لا، الأذان كان أصله رؤيا رآها بعض الصحابة، رآها عبد الله بن زيد، ورآها من؟ عمر بن الخطاب، رآه في المنام، ولم يأتي به جبريل مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل في المنام إلى عبد الله بن زيد وعلمه هذه الألفاظ، ألفاظ الأذان، فاستيقظ وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال إنها رؤيا حق. خلاص بإقرار النبي صار الأذان إيش؟ شرعا. يعني أنا وانت إذا شفنا جانب رحل بكرة واحد وقال لا بعطيكم أذان جديد، ها يصير تشريع؟ لا، فصار شرعا بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، يعني صوته أليق بالأذان من صوتك لجهارته وبعد مداه وربما أيضا حسنه. ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك. جت الفريضة التي بعد هذه الرؤيا وقام بلال يؤذن، فعمر سمع أذان بلال، وإذا به قوم يأتي يجر رداءه ويدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله أتاني في المنام آت وأخبرني بهذه الألفاظ نفسها، رؤيا عمر مثل رؤيا عبد الله بن زيد، لكن سبق عبد الله بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما رأى. بعض العلماء اللي يحبون يعني يبحثون في الحكم والأسرار في التشريع وكذا، يعني قالوا لماذا خص الأذان بأنه ما كان عن طريق الوحي مباشرة إلى النبي، إنما كان رؤيا وقعت الاثنين فلان وفلان، وعرف الناس طريقة تشريع الأذان، فاستنبطوا أن الحكمة من ذلك، والله أعلم هي اجتهاد، أنه قطع للطريق أمام المنافقين حتى لا يقولوا إن محمدا ادعى النبوة حتى يذكر اسمه وينشر اسمه كل يوم 5 مرات. لو مباشرة يعني قالوا تعالوا يلا أذنوا وهذه صيغة الأذان، لتصار لليهود للنصارى للمنافقين من في قلبه مرض يترصد للدين وأهله، قالوا إيش إحنا قلنا لكم أصلا إنه هذا الرجل ادعى النبوة يريد الحظوظ لنفسه. ولهذا حمى الله عز وجل نبيه، ما يقبل الصدقة، حتى لا يقال انه ادعى النبوة حتى ياخذ بها اموال الناس. صحيح يقبل الهدية. ليش يقبل الهدية؟ لانه يقبل الهدية ويثيب عليها، بالتالي هذا الملحق غير المناسب. ما تركه صدقة، ما يورث النبي شيء، حتى لا يقال ان النبي ادعى النبوة حتى ينفع أزواجه وأولاده وأرحامه وأقاربه من بعد بجمع الأموال. قيل لا، النبي ما تركه صدقة. قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني على تبليغ الدين. وحمى الله نبيه حتى في موضوع الأذان، لأنه ما صار الأذان عن طريق وحي مباشر، بل عن طريق واحد من الصحابة راه وأقره النبي عليه الصلاة والسلام إنها رؤيا، إنها رؤيا. وهذا يشبه أيضا، قالوا موضوع إيش؟ موضوع الناقة القصوى يوم الهجرة، لما دخل المدينة وكل واحد من الصحابة يقول عندي يا رسول الله، عندي يا رسول الله، إيش كان الرسول يقول لهم؟ يقول دعوها فإنها مامورة، حتى هو تارك تمشي لوحدها، حتى راحت واستقرت في المكان الذي صار فيه مسجده، حتى لا يجي منافق يقول إيه شوف هذا من أول يوم جاء وهو طمعان في العقارات وفي الأراضي الزينة. فالله عز وجل سخرها ومشاها حتى استقرت في هذا المكان، قال هذا المنزل خلص، ما هو أنا اللي اخترته، الله الذي اختاره. أذان ولا باقي شيء؟ دقيقتين. في اليوم أسئلة جوائز ولا ما؟ ولا هذا؟ طيب نواصل ولا يكفي هذا؟ يقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. أهل الكتاب كانوا يذمون النبي عليه الصلاة والسلام ويذمون أصحابه، مثلا قال عز وجل عنهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون إيش للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل. فكانت المشركون يسألون اليهود من الخير، نحن ولا محمد؟ فيقول أبد، أنتم على خير، أنتم على دين إبراهيم، أما هذا صادق غير وبدل، وهم يعلمون أنهم كذب فجر فيما يقولون.
الله
كم المدة بين الأذان والإقامة؟ 10 دقائق ولا ثلث؟ كم؟ 10 دقائق؟ 25؟ كيف؟ 20. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، يقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. سبق قبل الأذان أن أهل الكتاب لا سيما من اليهود كانوا يذمون النبي عليه الصلاة والسلام ودينه ويذمون أصحابه، فأمر الله عز وجل نبيه أن يقول لهم: قل لهم يا محمد أو يا أيها النبي، يا أهل الكتاب هل تنقمون منا؟ يعني هل تنتقدون علينا أو تذموننا إلا لكوننا آمنا بالله وكوننا آمنا بما أنزل إلينا من القرآن وكوننا آمنا بما أنزل من قبل التوراة والإنجيل صحف إبراهيم وموسى وكوننا نعتقد أن أكثركم فاسق لكونكم عرفتم الحق أو لكون هذا الأكثر عرف الحق ولم يتبع؟ هل هذه الخصال تقتضي الذنب؟ هل هذه الخصال تقتضي الذنب؟ واحد آمن بالله وآمن بما أنزل الله، هذا يحمد ولا يذم؟ هذا يحمد. هل هذه فضيلة ولا رذيلة؟ فهذا معنى الآية، يعني تعيبوننا بما ليس بعيب، بل بالعكس تعيبوننا بالمحامد، تعيبوننا بالمحامد. وهذه عادة الكفار مع أهل الحق، مع أهل التوحيد، مع أهل الإيمان، كما قال تعالى في سورة البروج: وما نقموا إلا إيش؟ وما نقم منهم إلا أنهم ها وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه جريمتهم التي أحرقوهم من أجلها أحياء، أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. فرد الله عز وجل عليهم: قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، يعني جزاء ومكانا وعاقبة عند الله؟ من لعنه الله، من لعنه الله أي طرده من رحمته. واللعن من الله عز وجل، ويفسر طبعا كثيرا بالطرد من رحمة الله، لكن هذا لا يمنع أن الله عز وجل يتكلم باللعن، لا يمنع أن الله عز وجل يتكلم بماذا؟ يتكلم باللعنة، فيلعنه بكلامه جل وعلا. من لعنه الله؟ طيب، اليهود لعنهم الله ولا لا؟ والنصارى لعنهم الله؟ بل. فإذن أنتم شر مكان وأنتم شر جزاء، لأن الله عز وجل لعن منكم من لعن، من لعنه الله وغضب عليه غضبا لا يرضى بعده أبدا. كذلك أيضا اليهود والنصارى غضب الله عز وجل عليهم وجعل منهم القردة والخنازير، يعني نسخ منهم جماعة من البشرية فصاروا قردة أو فصاروا خنازير. وهذا حصل في من؟ حصل في اليهود، حصل في اليهود. وبعض العلماء يقول المسخ إلى قردة حصل في اليهود ومسخ الخنازير حصل في النصارى الذين كفروا بالمائدة ومنهم من يقول مسخ بالقردة والخنازير كلها كانت في اليهود. وعبد الطاغوت يعني وجعل منهم من يعبد إيش؟ من يعبد الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله، يستثنى من ذلك من عبد من دون الله وليس براض فليس بطاغوت، أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل. هذا الذي فعلا يذم الملعون من الله، المغضوب عليه من الله، الممسوخ قردة وخنازير، عبدة الطاغوت، هذه الصفات المذمومة، وهؤلاء هم المذمومون. فهذا دفاع من الله عز وجل عن نبيه وعن أتباع نبيه، تذمون محمد وأصحابه وأتباعه، أنتم أولى بالذم، أنتم فيكم كيت وكيت وكيت. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذه صورة من صور دفاع الله عن عباده المؤمن. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة، هذه إشارة إلى قصة أصحاب السبت. أصحاب السبت بلدة تسمى أيلة على البحر، فكان يعني اعتمادهم أو رزقهم عن طريق البحر، عن طريق الصيد في البحر. واليهود حرم الله عز وجل عليهم العمل والاكتساب في يوم السبت، ثم ابتلاهم الله عز وجل وامتحنهم، فصارت الحيتان في يوم السبت تطفو وتقترب من الساحل من الشاطئ وتتقلب يمين وشمال وظهر وبطن، وهم يرونها ولكن ما يستطيعون يصيدونها للنهي عن الصيد في يوم السبت. من يوم الأحد إلى الجمعة تبعد بعيد، تغوص في الأعماق وما يستطيعون يصلون إليه إلا ربما الشهد، فما استطاعوا، ما هو كلهم لكن عدد منهم ما استطاعوا الثبات أمام هذا الامتحان وهذا الاختبار. فأتاهم الشيطان بحيلة، أتاهم بحيلة يخادعون الله وهو خادعه. هذه الحيلة ما هي؟ حفروا أخدود من البحر على الشاطئ، وفي نهاية هذا الأخدود يضعون بركة عميقة، فيأتي الحوت يوم السبت ويدخل في هذا الأخدود ثم يقع في البركة وفيها موية، هذه البركة، فإذا وقع في البركة ما يستطيع يرجع إلى البحر، فصار الصيد متى وقع في البركة؟ يوم السبت. لكن هم ما يقربون يوم السبت، يخلونه لين يجي يوم الأحد، إذا جاء يوم الأحد طلعوه من البرك وقالوا نحن لم نصده يوم السبت. تحال أهل أيلة انقسموا إلى ثلاث مجموعات، المجموعة التي اجترأت على هذا الحيل، مجموعة ثانية أنكرت عليهم هذا العمل وخوفتهم بالله، ومجموعة ثالثة قالت للمنكرة لما تعظون قوم الله مهلكهم، يعني ليش تعظونهم وما في فائدة من موعظتهم، هؤلاء قوم لا يسمعون ولا يستجيبون ولا يقبلون النصر، اتركوكم منهم. قالت الفئة المنكرة معذرة إلى ربكم، نعذر أنفسنا أمام الله عز وجل وأيضا لعلهم إيش يرجعوا، ما لعل بعضهم ينتفع ويهتدي بالنصيحة. تمادى هؤلاء المختالون، فخرجت المجموعات المنكرة والساكتة، وبقي في داخل السور هؤلاء المختالون. ثم يوم الأيام انقطعت الأصوات، ما يسمعون حسهم ولا خبر. وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، فأرسلوا شخص صعد على سلم أو نظر إلى السور، وإذا أهل البلد قد مسخوا إلى قردة، مسخوا قردتان. فنادى في قومه قال الجماعة كلهم صاروا إيه؟ صاروا قردة، ما في بشر. فتحوا ودخلوا عليهم، فكان يعني كما تقول الرواية أنه هذا الممسوخ يأتي إلى الشخص الذي على صورته الآدمية، فالممسوخ يعرف قريبه، ولكن القريب ما يعرف هذا الممسوخ من هو، فيأتي ويجلس عنده ويشم ثيابه وكذا، فيقولون قد نهيناكم، على حسب الرواية أنهم فيشيرون برؤوسهم نعم، ولكن وقع ما وقع. طيب، هذا بالنسبة لهذا المسخ، جعل الله منهم القردة. والخنازير أيضا على الرواية أنهم أنفسهم مجموعة مسخت قردة، وهم الشباب، ومجموعة مسخت خنازير وهم كبار السن فيما أظن. ومنهم من يقول القردة في اليهود والخنازير في النصارى. الشاهد أن هذا المسخ دليل على قدرة الله عز وجل، فالله على كل شيء قدير، والله عز وجل لا يعجزه شيء، الله عز وجل لا يعجزه شيء. فكونه يمسخ من يشاء هذا ليس مستحيلا ولا ممتنعا على قدرة الله جل وعلا. ما في شيء إن شاء الله إذا كان يطعمها ويسقيها ويجبس. طيب، نعود للموضوع. أقول الله عز وجل على كل شيء قدير. الأمر الثاني أن هذه العقوبة ليست خاصة ببني إسرائيل، ليست خاصة ببني إسرائيل، بل سيكون مسخ إلى قردة وخنازير في هذه الأمة، نسأل الله العافية والسلام. ففي صحيح البخاري من حديث مالك الأشعري أو أبي عامر الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يستحلون. وهذا الدليل على إيش؟ دليل على حرمتها، فهؤلاء قوم استحلوا ما حرم الله. طيب، ثم قال عليه الصلاة والسلام ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يعني إلى جنب جبل، فيروح عليهم، يعني الراعي يروح عليهم، يعني يرجع عليهم في العشي في المساء، يرجع عليهم، يروح عليهم بسارحة، يرجع عليهم بالغنم أو بإبل أو بقر، المهم يرجع عليهم في العشي بشيء من بهيمة الأنعام، فيأتيهم يعني فقير مسكين ويطلبهم الشيء، فيقولون ليس عندنا شيء، ارجع إلينا غدا، ارجع إلينا غدا، فيرجع إليهم من غد وإذا هم قد مسخوا قردة وخنازير، نسأل الله العافية والسلام. فهذا فيه وعيد شديد على استحلال الزنا واستحلال الحرير واستحلال الخمر واستحلال المعازف، وأن المسخ كما وقع في الأم السابقة فسيقع. لحظة، هذه سآتي إليها. فسيقع أيضا المسخ في هذه الأمة، والمسلم يستعذ بالله من غضبه ويبتعد عن أسباب غضبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نصح وبين وأعذر عليه الصلاة والسلام. طيب، من المسائل، هل هل القردة والخنازير الموجودة الآن في الدنيا هل هي نسل ذلك المسخ؟ يقول ابن مسعود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال اللي انت سألته سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل القردة والخنازير هي نسل أولئك الذين مسخوا؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بأن المسخ لا يتناسل، المسخ وش فيه؟ ما يتناسل، فهذا المسخ الذي مسخ ما يتناسل وينقرض، يموت، يموت وينقرض. وكانت القردة والخنازير موجودة، يعني موجودة قبل المسخ، وهؤلاء مسخوا على صورتها وعلى هيئتها، ثم هؤلاء لا يتناسلوا. وأذكر بس الآن ما أذكر يعني عن حتى المصدر ما أدري وين، إنه المسخ لا يعيش أكثر من ثلاث، أن المسخ لا يعيش أكثر من ثلاث، لكن غاب عن بالي يعني وين مصدر هذا الحديث أو هذا الأثر. طيب أظن يعني نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الأسئلة والجوائز، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. كم عند النساء يا شيخ؟ سؤالين. طيب هذول زودتهم خليتهم أربعة، وهو تزودون هناك سؤال؟ لا خلاص على ما تقولون. طيب السؤال موجه للأخوات، السؤال الأول للأخوات، ما معنى قوله تعالى ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ وهم راكعون، إيش معنى الركوع هنا؟ طيب السؤال الثاني، من هو الصحابي الذي استهزأ بالأذان أولا ثم صار من مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب والسؤال الإخوة، يقول تعالى إنما وليكم الله ورسوله، والتي بعدها قلنا متعلقة بآية، متعلقة بآية سابقة، ما هي الآية السابقة؟ ما هي الآية السابقة؟ نبغى ناس ما قد شاركوا معنا، تفضل. بارك الله فيك. متعلقة بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بارك الله فيك. طيب تعال تفضل يا شيخ، خذ الجائزة قبل ما ننسى. السؤال الثاني يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا، لا يقول تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة، قلنا في واحد من السلف يقول هذه الآية هي الآية الوحيدة المتعلقة بموضوع معين. تفضل، من هو هذا؟ ها، متعلقة بالأذان. بارك الله. طيب تفضل. طيب السؤال أيضا في نفس الموضوع، من هو هذا الذي من السلف قال هذه الكلمة؟ أبو ناس ما شارك، ما قد شاركت معنا؟ ها؟ مكحول؟ لا. طيب ها؟ تفضل. الزهري، أحسنت. موفق إن شاء الله. طيب السؤال الأخير، لماذا أولئك القوم يتخذون النداء للصلاة هزوا ولعبا؟ لماذا؟ لماذا اتخذوه هزوا ولعبا؟ نفس السؤال. طيب اللي لابس ثوب ازرق قد شاركت معي ولا ما قد شاركت؟ قد اخذت جائزه؟ وقد اخذت جائزه؟ لا. طيب شوف غيرك معلش. ها ما قد شاركت؟ يلا تفضل. لانهم لا يعقلون. بارك الله فيك. تفضل. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. أخذنا في الدرس الماضي قوله تعالى: الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ولا أخذنا الآية اللي بعدها: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم. طيب، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قلنا في قوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه، دلالة على علم الله عز وجل بالغيب. من أين أخذ هذا المعنى؟ تفضل. كيف؟ جيد، من قول قتادة، لكن قتادة استنبطه من كيف؟ استنبط هذا؟ لا، استنباط من الآية: من يرتد منكم عن دينه. المعنى سهل، بس يمكن أن تفكر في بعيد هو شيء يكون قريب. ها؟ تمام. أخبر الله عز وجل أنه قال عز وجل: ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. هذا مو إخبار عن غيب. طيب، وقع هذا الخبر ولا ما وقع؟ وقع. أنه أخبر عن شيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر، حصلت ردة، وأتى الله عز وجل بمن يقاتل هؤلاء المرتدين، وكان هؤلاء الذين قاتلوا المرتدين من كمل أهل الإيمان، تتوفر وتجتمع فيهم هذه الصفات. واضح؟ طيب، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون إلى آخره. من أول من يدخل في هذه الآية؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تفضل وراء العمود. أي أنت؟ أي وأنت؟ وعلى رأسهم من؟ أبو بكر. أبو بكر الصديق على رأسه أبو بكر، لأنه هو الذي تبنى قتال المرتدين، هو الذي تبنى قتال المرتدين رضي الله عنه وأرضاه. تذكرون أن بعض الصحابة ناقش أبا بكر كيف تقاتل قوم وقد شهدوا لا إله إلا الله وكذا وكذا، فقال: لو قاتلنا ما فرق بين الصلاة والزكاة. فكان رضي الله عنه وارضاه هو المتذني للمبادرة لقتال أهل الردة رضي الله عنه. ثم لما رأى الصحابة وعلى رأسهم عمر أن أبا بكر عازم ومصمم، شرح الله صدورهم لما شرح له صدر أبي بكر رضي الله عنه الجميع. وفي هذا رد على من؟ في هذا رد على من؟ ها مشير؟ على الرافضة، الذين ينسبون الصحابة إلى الردة عكسوا القضية، عكسوا القضية خبثا طبعا ما هو جهلا، خبث. فجعل الصحابة، جعلوا الصحابة الذين قاتلوا المرتدين وعادوا الناس إلى حياض الدين، جعلهم هم المرتدين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هل محبة الله لعبده لها أسباب معلومة ولا لا؟ هل محبة الله لعبده لها أسباب معلومة؟ ها؟ طيب تذكر منها شيء؟ صبر. ممتاز. الإحسان، الإحسان، التقوى، كل هذه أسباب لمحبة الله. وإذا قرأت القرآن تجد أشياء أخبر الله عز وجل عنها أنه يحب أهلها، ففعلها من أسباب الفوز والظفر بمحبة الله. وتجد أفعال وصفات يبغض الله أهلها ولا يحب أهلها، فاجتنابها من أسباب المحبة. طيب ما الفائدة، يعني إيش نقول نسميها، المسلكية أو كذا، التي تؤخذ من قول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟ الفضل والإحسان. طيب تمام، وغير كذا؟ تفضل. جيد، بفضل الله عز وجل ما أنت عليه من تقوى أو إيمان أو جهاد أو تقديم مرضات الله على لوم اللائم وغيره، ترى هذا ليس بشطارتك، ها، إنما هو فضل الله عز وجل عليك، فلا تغتر ولا تعجب بنفسك. واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى الآية الجديدة في درس هذه الليلة. يقول الله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية متعلقة بالآية التي في أول الصفق اللي بدأنا بها الدروس، متعلقة بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. فكأنهم قالوا: يا رب إذن من نوالي؟ فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الولاية محصورة في الله عز وجل وفي رسوله وفي أهل الإيمان، والوهم فقط ولا توالوا غيرهم. فلما نهى عن موالاة اليهود والنصارى والكفار أمر بأن أمرهم أن يوالوا الله وأن يوالوا رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يوالوا أهل الإيمان فقط. إنما وليكم، يعني الذي يجب أن تمحضوه الولاية التي هي المحبة وما يتفرع عنها يحوم حول هذا المعنى من القرب والنصرة وغيره. إنما وليكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، يعني أهل التوحيد. ثم وصف أو ذكر بعض صفات هؤلاء المؤمنين، فقال: الذين يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة. وتلاحظ تعبيرات التي ترد في القرآن في مسألة الصلاة يعبر عنها بالإقامة وليس بالأداء، إقامة الصلاة تنبيها على أنهم يأتون بها على أكمل الوجوه. تمام، يؤدونها ظاهرا وباطنا. بعض الناس يؤديها صورة، القيام جيد والركوع جيد والسجود جيد والجلوس بين السجدتين جيد، كل شيء تمام في الظاهر، لكن القلب ما ترك وادي من أودية الدنيا إلا وسرح وما رح فيه. والقلب لا تمام يسرح هنا وهنا يخرج من صلاته ما عقل منها شيء. هذا صلاة صحيحة لكن هل له فيها أجر؟ له أجر؟ ما له أجر إلا بقدر ما حضر قلبه فيها. فالمطلوب لا ليس هذا المطلوب فقط إنك تؤدي أركانها الظاهرة أو تؤدي واجباتها الظاهرة أو تؤدي سننها الظاهرة، هذا مطلوب لا شك، لكن أيضا مطلوب إقامتها باطنا وذلك بحضور القلب فيها. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الزكاة المفروضة، فالصلاة أعظم العبادات المتعلقة بحق الله جل وعلا بعد التوحيد، والزكاة هي أعظم العبادات المتعلقة بحقوق العباد. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يعني الزكاة المفروضة. تفضل. أكيد أكيد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لابد من أدائها في وقتها، ومن ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها متعمدا فهو على خطر عظيم، حتى من أهل العلم من يكفره أصلا، من أهل العلم من يكفره إذا ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وهي صلاة واحدة، فلا بد من أداء الصلاة في وقتها، لا بد من أدائها في وقتها. طيب، ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهم راكعون. معنى الركوع هنا يعني الخضوع والخشوع، يؤمنون بالله عز وجل وهم خاضعين خاشعين لله، يؤدون الصلاة يقيمون الصلاة وهم خاضعون خاشعون لله، ما صلوا إلا خوف من الله ورغبة فيما عند الله، آتوا الزكاة وهم خاشعون خاضعون لأمر الله. هذا معنى قوله وهم راكعون، فيؤدون هذه العبادات على وجه الخضوع والخشوع والعبودية لله سبحانه وتعالى. طيب، هل معنى قوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون يعني يصدقون يبذلون الصدقات وهم في أثناء الركوع؟ هل هذا المعنى؟ لا، لأنه هذا عمل خارج الصلاة، عمل خارج الصلاة، أنت مأمور في الصلاة أن تقبل على صلاتك. أما يأتي مسكين ولله يا محسنين وانت راكع وتدخل يدك في جيبك وتطلع المحفظة وتتنقل تطلع المية على جنب والخمسين على جنب لين توصل ريال ريالين وتشوف وبعدين تفضل وانت راكع، لا، ليس هذا المطلوب، ليس هذا المقصود. نعم، الشيعة وغير الشيعة يعني مروي يروى عن في هذا أثر، لكن يقول ابن كثير رحمه الله انه لا يصح في هذا الباب شيعة، مر ابن كثير في التفسير ينفي أن يكون شيء من المرويات الواردة الذي لا نزلت في علي أن يكون منها شيء صحيح. وفي يعني سئل أبو جعفر الصادق أحد علماء أهل البيت أنه قيل له في من نزلت يؤتون الزكاة وهم راكعون، فقال نزلت في كل مؤمن، قالوا ألم تنزل في علي؟ يعني بلغتهم مثل هذه الروايات، فقال علي من المؤمنين، علي من إيه؟ من المؤمنين، فتشمل الآن مثل ما تشمل غيره، واضح؟ فقضية خصوص أنه يعني يخرج الزكاة أو الصدقة ويسلمها للفقير وهو حال الركوع هذا غير مطلوب، بل إن هذا عمل كثير قد يؤدي إلى بطلان إيش؟ بطلان الصلاة. عمل كثير متوالي قد يؤدي إلى بطلان الصلاة. فأنت مطلوب منك في حال صلاتك الإقبال على صلاتك، مطلوب منك الإقبال على الصلاة، ويؤدي الزكاة وهم راكعون. وبالنسبة لي يعني موضوع علي رضي الله عنه وأرضاه، يذكر بعضهم في فيما يتعلق يعني بهذه الآية موضوع حديث من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا الحديث يعرف بحديث غدير خم، وغدير في مكان بين يعني بين مكة وبين المدينة، مر به النبي عليه الصلاة والسلام راجع من مكة إلى المدينة في حجة الوداع، بعد ما فرغ من حجة الوداع هو راجع إلى المدينة، مر بغدير خم، نزل هنا يستريح هو ومن معه، هو قريب من ينبع أو الجحفة. فالشاهد أنه كان بعض الناس يتكلم في علي رضي الله عنه وأرضاه، كان بعض الناس يتكلم في علي وفي نفسه شيء على علي رضي الله عنه وأرضاه، يعني أمر معتادا يقع بين الناس جراء التعامل رئيس ومرؤوس أو تعامل مالي أو شيء من هذا، فيحصل اختلاف في وجهات النظر قد يترتب عليه شيء مما يقع في نفوس البشر. فاشتكى النبي علي رضي الله عنه وارضاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما سمع من بعض الناس، وجاءوا أيضا بعض الصحابة وقالوا يا رسول الله علي فعل كذا وصنع كذا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في ذلك اليوم في غدير خم، وقال إني تارك فيكم ثقلين، يعني أمرين عظيما، أولهما كتاب الله، إني تارك فيكم كتاب الله فيه الهدى والنور لن تضلوا ما تمسكت به. هذا الثقل الأول أوصاهم بالتمسك به لكتاب الله جل وعلا. وطبعا الوصية بكتاب الله تتضمن الوصية بماذا؟ بالسنة، لأنك إذا قرأت كتاب الله إذا فيه ما لا يعد ولا يحصى من الآيات الآمرة ب طاعة الرسول واتباعه والتحذير من معصيته. ثم أوصى بالثقل الثاني فقال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، فأوصى بأهل بيتي خيرا. هذه الوصية تتضمن أمرين: عدم الغلو فيهم لأنه خروج عما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم التفريط في حقهم ببغضهم أو العدوان عليهم أو شيء من هذا بغير حق. واضح؟ هذا الذي في صحيح مسلم، هذا الذي في صحيح مسلم. في خارج صحيح مسلم مثل سنن الترمذي وأحمد وغيره عندهم زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي وقال من كنت مولاه فعلي مولى، من كنت مولاه فعلي مولى. يريد بهذا النبي عليه الصلاة والسلام إن صحت هذه الرواية يصححها بعض أهل العلم ويضعفها ويضعفها آخرون، لكن على القول يعني بصحة هذا الحديث بهذه الزيادة أقصد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزيل ما في قلوب بعض الناس على علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال من كنت مولاه فعلي ناس فعلي مولاه، يعني من كنت أحبه فعلي ناس يسوي فعلي يحبه، من كنت أحبه وأنصره فعلي كذلك يحبه وينصره. هذا معنى الأول. معنى ثاني للحديث من كنت مولى فعلي مولى، يعني من كان يحبني ها فليحب علي، من كان يحبني فليحب علي. طيب هذا معنى الحديث. الرافضة راحت وزودت وقالت إن معنى قول من كنت مولى فعلي مولى يعني إن هذا إعلان أن علي وش فيه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يرد في شيء من رواية هذا الحديث ولا في غيره أصلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يوصي لأحد بعينه، ما أوصل أحد باسمه أنه هو يكون الخليفة من بعده، لكن أخبر إخبارا يفيد أن الخليفة من بعده سيكون أبا بكر، بس ما قال بايعوا أبا بكر بعدي أو الخليفة بعدي بكر، ما في. ولهذا ابن عمر لما طعن أبوه عبد عمر رضي الله عنه وأرضاه سمع أن عمر لن يستخلف أحد، فدخل على أبيه رضي الله عنه وأرضاه وكلمه فتح له في هذا الموضوع، كيف يعني تترك الأمة بعدك بدون أن توصي أحد؟ فقال إن رسول الله مات ولم يوصي، وأبو بكر مات وأوصى قبل أن يموت، يعني إن كنت سأوصي فقد أوصى من هو خير مني، وإن أترك الوصية فقد تركها من هو خير مني أيضا. إيش قال ابن عمر؟ قال فلما ذكر رسول الله عرفت أنه لن يوصي، لأنه يعرف أن أبا من أشد الناس إيش تعسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلما قال الرسول مات ولم يوصي خلاص أيقن ابن عمر عبد الله أن أباس لن يوصي. فعلي بن أبي طالب نفسه رضي الله عنه وأرضاه لو كان مثلا يعرف أن الرسول وصله بالأمر لا صرخ بها في الناس وقال أن الرسول أوصى لي وأنتم تشهدون بهذا في ذلك المقام، لكن ما صدر هذا من علي رضي الله عنه وأرضاه. فليس في هذه الآية ولا في الحديث الذي سمعنا ما تعتمد عليه الرافضة اعتماد صحيح، بل فكرة الوصي هي في الأصل فكرة يهودية استغلها عبد الله بن سبا لتفريق كلمة المسلم، وقال للناس إن عليا كان الوصي بعد محمد كما كان يوشع بن نون الوصي بعد موسى، وإن الأمة أبا بكر وعمر وكلهم إلا من استثنوا غصبوا علي وكتموا غصبوه حقه وكتموا هذه الوصية فكفروا وارتدوا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن معنى راكعون يعني إيش؟ خاضعون خاشعون. طيب ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الآية الأولى فيها بيان من الذي نواليه، الله عز وجل ورسوله والمؤمنون. طيب في هذه الآية الثانية ما الذي فيها، ما الفائدة أو ما العاقبة ما الثمرة من هذه الموالاة؟ كأن واحد يقول طيب ما لنا إذا والينا الله ورسوله والمؤمنين؟ ها قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فليبشروا فإنهم الغالبون، لأنهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون، وهذا وعد ما يتخلف لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد. الله لا يخلف الميعاد. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، يعني ولا يتولى اليهود ولا يتولى النصارى ولا يتولى الكفار، هذا له الغلبة. قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، يعني تقدير الكلام فهو من حزب الله، وحزب الله هم إيش؟ الغالبون، مثل ما قال سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم إيش؟ الغالبون. بعض الناس قد يستشكلون استشكال ويقول إن الله سبحانه وتعالى يقول أوعد بالغلبة، فإن حزب الله هم الغالبون، وفي الآية السابقة ولقد سبقت كلمة عبادنا إنهم لهم إيش؟ المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. طيب يقول مثلا نجد في القرآن الكريم أن اليهود قتلوا أنبياء، هم رسل بما لا تهوى أنفسهم، ماذا يسوون؟ كانوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، قتلوا أنبياء، صح ولا لا؟ ففيه أنبياء قتلوا. طيب هذا الذي قتل هل نصر؟ هل غلب؟ لا، في الظاهر لا، ما انتصر ولم يغلب. طيب كيف نجمع بين هذا الوعد وبين هذا الخبر وبين ما يقع لبعض الأنبياء من القتل؟ أيضا في السيرة النبوية، في السيرة النبوية نجد مواقف فيها أنه أديل الكفار على أهل الإسلام، أديلت قريش على الصحابة، غطفان ورعية وبنوا لحيان ورعل وذكوان، فعلوا الأفاعيل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب كيف نجمع بين هذه المواقف وبين هذا الوعد؟ ها، الجمع بحمد الله بينه أهل العلم، ما تركونا حيارة، فقالوا إن الغلبة والنصرة لها نوعان اثنان، لها نوعان اثنان. النوع الأول غلبة ونصرة بالحجة، بالحجة، فدائما الحق مع الأنبياء، مع الرسل، مع أتباعهم، وليس مع مخالفيهم إلا الباطل. فالنصرة بالحجة والبرهان والحق هذا لا يتخلف أبدا. طيب النوع الثاني من النصرة، النصرة بالسنان، بالقوة، بالسيف، فهذا اقتضت حكمة الله جل وعلا أنه يداوله بين الناس. يوم تكون النصرة بالقوة يعني بالسلاح في الحرب، مرة تكون لأهل الحق ومرة تكون لأهل الباطل، لكن العاقبة النهائية تكون لمن؟ للحق، والعاقبة للمتقين. فاصبر إن العاقبة للمتقين، العاقبة، لكن قبل العاقبة هذه وش فيها؟ قد تكون مداولة، ولله في ذلك الحكمة البالغة. من الحكم في المداولة بين الحق والباطل إنه لو كان الحق دائما منصور، دائما منصور ما ينهزم، في كل معركة ينتصرون ويغنمون ويفتحون، لدخل في الإسلام الجميع، كل يبغى النصر ويبغى الفلوس ويبغى الغنيمة ويبغى السبي ويبغى ويبغى ويبغى، صح ولا لا؟ طيب ولو كانت الهزيمة دائما على الحق وأهله لنفر الناس عن دين، قالوا هذا دليل على بطلان هذا الدين، ولا مرة ينتصر. فلله عز وجل في ذلك الحكم، حتى يكون فيه ابتلاء وفيه تمحيص وفيه اختبار، ويتبين من آمن رغبة فيما عند الله ومن آمن من أجل درهم ودينار وحظ دنيا. أما الانتصار بالحجة وبالبرهان وبالحق فهذا لأهل التوحيد دائما وأبدا، لأن الدين الذي معهم منزل من السماء هو حق لا باطل فيه. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، يعني أولئك هم حزب الله. فقضية أنه الإنسان أو مجموعة من الناس حزب الله، هذا ما هو مجرد شعار ترفعه وتسمي نفسك أو حركتك أو جماعتك أو تنظيمك باسم حزب الله، لا، حزب الله حقا الذين آمنوا بالله وبرسوله وطبقوا ما في كتاب الله ورسوله حق. ما فهمت السؤال، معلش أعد. طيب وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني غلبت الروم هزمت الروم، وهم من بعد الهزيمة سيغلبون عن سينتصرون. ها إيه، بس هذا يعني كانت حرب بين مشركين أصلا، ما هي بين أهل توحيد وأهل شرك، لا هي بين كفار وكفار، لكن الروم كفار أهل كتاب نصارى، والفرس مجوس ما عندهم كتاب، واضح؟ فكان المسلمون يرغبون في انتصار من؟ في انتصار الروم. ليش؟ لأنهم أهل كتاب، يعني بينهم وجه شبه، فهذا الموضوع. طيب ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أيضا كل السياق ما زال يؤكد على موضوع إيش؟ على موضوع الموالاة، توالي أهل التوحيد وتعادي أهل الكفر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، سواء كان هؤلاء المتخذين الدين هزوا ولعبا ممن أوتي الكتاب كيهود ونصارى أو من الكفار مثل كفار قريش وأمثالهم، لا تتخذوهم أولياء. وهذا التأكيد كله يدل على خطر موالاة الكفار من يهود أو نصارى أو وثنيين، خطرهم عظيم جدا. والله عز وجل ما ينهانا عن شيء أو يحذرنا من شيء إلا لكونه شر، إلا لكونه شرا في الدنيا وفي الآخرة. والذي يريد يعرف يعني مآلات ومخاطر موالاة اليهود والنصارى والكفار فليقرأ التاريخ وينظر ماذا فعلت اليهود والنصارى والكفار، ماذا فعلوا بأهل الإسلام لما فرط بعض المسلمين في هذه التعاليم الربانية الإلهية. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله، يعني اتقوا الله يعني اجتنبوا ما نهاكم الله عنه من موالاة اليهود والنصارى والكفار إن كنتم مؤمنين. فإيمانكم يفرض عليكم أن تبغضوهم في الله ولا توادوهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ثم قال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. هذا تخصيص بعد تعني هنا قال اتخذوا الدين كله هزوا ولعبا، وهنا نفعل شيء من شعائر الدين وهو النداء. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يقول الزهري فيما يروى عنه إن هذه الآية هي الآية الوحيدة في القرآن التي ذكرت الأذان، الأذان للصلوات الخمس، أي هذه الآية ما ذكر الأذان في غيرها للصلوات الخمس. فيه آية في سورة الجمعة فيما يخص صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. أما الصلوات الخمس قالوا ما في إلا هذه الآية فقط. وإذا ناديتم إلى الصلاة يعني أذنتم، أذنتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وكتب التفسير التي تعنى بالتفسير بالأثر بالحديث يذكرون عند هذه الآية قصة أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه. أبو محذورة كان من سكان مكة، وكان صغيرا، فلما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة طبعا ظهر أذان في مكة، لأنه لما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة صعد بلال وأذن وأذن، فسمعت أهل مكة الأذان. وممن سمع الأذان ثلاثة كانوا جالسين مع بعض في مكان لوحدهم، أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، والحارث بن هشام رضي الله عنه، وعتبة بن أسيد رضي الله عنهم جميعا الثلاثة، كلهم بعدين أسلموا، فكانوا آنذاك على الشرك على دين قومهم. فلما سمعوا بلال يؤذن قال عتاب بن أسيد اللي بعدين الرسول أمروا على مكة، فقال لقد أكرم الله أسيد، أكرم الله أسيد أنه قبل أن يسمع بلاله يؤذن فيسمع ما يغيظه. هذا الأول عتاب. الحارث بن هشام قال لو كنت أعلم أنه نبي لاتبعته، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان قال أنا فلا أقول شيئا، ما تكلم بشيء. ليش؟ قال لو تكلمت بشيء الآن وحنا نحل وحدنا لشهد هذا الحصى علينا، لشهد هذا الحصى علينا. انتهت الحديث اللي بينهم، جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنت يا عتاب قلت كذا وكذا، وأنت يا حارث قلت كذا وكذا، وأنت يا أبا سفيان قلت كذا وكذا. جاء الوحي وأخبره عليه الصلاة والسلام بما قال. فقال رجلا منهم نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ما كان عندنا أحد يبلغك بهذا الحديث، إذن هذا دليل على إيش؟ على أنك نبي صادق يوحى. طيب بعد ما فتح الرسول مكة خرج إلى حنين، خرج إلى غزوة حنين، وبعد ما فرغ من حنين والطائف رجع إلى مكة. ففي رجوعه من حنين خرج أبو محذورة وبعض الشباب والفتية الذين معه، يمكن 10 أشخاص أو كذا، وسمعوا بلال وهو يؤذن فقاموا يقلدونه استهزاء سخرية، يسخرون ويستهزئون، وكل واحد من الأولاد دون يؤذن يعني بصوته لكن على طريق إيش؟ على بقصد الاستهزاء. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإحضارهم، قال جيبوهم، فأحضروهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيكم الذي كان صوته يعني عالي مميز، في واحد منكم صوته كان مميز، فكلهم أشاروا على أبي محذورة قالوا هذا. فأطلق الرسول سراح المجموعة وحبس عنده أبا محذورة، يقول وما كان أحد أبغض إلي منه، يكره يبغضه جدا. فحبسه عنده والجماعة أصحابه أصدقائه مشوا. وكان أبو محذور هذا قد أوتي صوتا إيش؟ صوتا حسنا. فحتى واحد من قريش يقول إيش؟ يقول أما ورب الكعبة المستورة، يحلف أما ورب الكعبة المستورة، وما تلا محمد من سورة، والنغمات من أبي محذورة، لأفعلن فعلة مذكورة. الشاهد أنه أقسم بماذا؟ بنغمات بصوت أبي محذورة، مما يدل على يعني مدى جمال صوتي وحسن صوتي. طب مسألة يجوز ولا ما يجوز؟ هذه نتركها لكم. ها يجوز هذا القسم؟ ما يجوز طبعا. طيب فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حبس أبا محذورة ثم ألقى عليه الأذان، علمه الأذان، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وعلموا جميع ألفاظ الأذان، وأبو محذورة يردد إيه؟ يردد وراءه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على رأسه أبي، على ناصيه أبي محذورة، ثم على وجهه، ثم على بين ثدييه، ثم على بطنه، حتى وصل إلى صدره. قال فذهب ذلك المقت كله، ذهب ذلك الكره والبغض الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم علت همته وقال يا رسول الله يعني مرني أو أمرني كذا على الأذان في مكة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون أبو محذورة هو الذي يتولى الأذان في مكة، فكان يؤذن رضي الله عنه وأرضاه، وامتد عمره عمر مديد جدا رضي الله عنه وأرضاه. ثم صار الأذان في ذريته من بعده، ولما انتهت ذريته انتقل الأذان إلى بني عمهم. وأذان أبي محذورة علمه الرسول أذان بطريقة الترجيع، بطريقة الترجيع يعني يشهد شهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقولها أولا بصوت إيش؟ بصوت منخفض، ثم يرجع وينادي بالشهادتين بصوت عالي. هذا أذان أبي محذورة بالترجيع. وأما أذان بلال فليس فيه، ليس فيه ترجيع، هو أذان عامة المسلمين اليوم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. ليش؟ ليش يتخذون الصلاة هزوا ولعبا؟ أو يتخذون الأذان الذي هو نداء للصلاة هزوا ولعبا؟ لماذا؟ الجواب في الآية، قال تعالى ذلك بأنهم قوم مش بهم لا يعقلون، ما لهم عقول، ليس لهم عقول. فالذي تراه يستهزئ بشيء من دين الإسلام فهو دليل على أنه لا عقل له، وإن كان ذكي وعبقري وعنده شهادة عليا لكن خالي من العقل النافع. لو كان يعقل ما استهزأ بالحق، بل خضع للحق واتبع الحق. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. طيب تعال انظر إلى كلمات الأذان، هل فيها شيء يعني يستحق أن يسخر ويستهزأ به؟ معاذ الله، ما هي ألفاظ الأذان؟ ألفاظ الأذان تبدأ بالتكبير، الله أكبر أربع مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في هذا التكبير إثبات أولا وجود الله عز وجل، أن الله موجود، ففيه إبطال ما تشيع الملاحدة أنه ليس هناك رب لهذا الكون. كذلك إثبات ربوبية الله عز وجل وإثبات عظمته، فهو أكبر من أي شيء، الله أكبر من ماذا؟ من كل شيء. هذه السماوات على عظمتها، هذه الأرض على عظمتها، هذه الكواكب والأفلاك على عظمتها، الله عز وجل أكبر منها، فهو خالقها ومدبر أمرها، أمرها جل وعلا. الله أكبر يعني من كل شيء سبحانه وتعالى. بعد هذا، وإذا كان الله عز وجل أكبر من كل شيء، إذن هو المستحق أن يعبد جل وعلا. ولهذا جاء بعد التكبير الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله. فالذي هو أكبر من كل شيء هو المستحق أن يعبد. تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، إثبات الوحدانية، وحدانية الله جل وعلا في الألوهية. يصدح بهذه الكلمة على أسماع الناس. بعد شهادة أن لا إله إلا الله تأتي الشهادة الثانية، أشهد أن محمدا رسول الله. فهذا الدين ومنه الصلاة إنما تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمدا رسول الله. فكونك تشهد أنه رسول الله يعني ذلك أنك تشهد أنه ليس بإله، فهو رسول لله وليس هو الله. فإذا ما يصلح تقول يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله اشفني، يا رسول الله أعطني، يا رسول الله دخلني الجنة ولا نجيني من النار. لا، ليس هو ربك، الرب هو الله سبحانه وتعالى، ومحمد هو رسول ربك جل وعلا. كذلك أيضا كونك تشهد له بأنه رسول الله، هذا معناه أنك ما تفرط في حقه، لا تفرط في حقه. فبعض الناس يصل به التفريط في حق الرسول، ينكر رسالته، ينكر نبوته، وهذا لا شك أنه كفر. فلا إفراط ولا تفريط. أيضا كونك تشهد أنه محمد رسول الله، هذا يلزمك أو يلزم عليه أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما يأمر، وأن تجتنب ما ينهاك عنه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك الاستجابة لإقامة الصلاة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما تقرر التوحيد، تقررت الشهادتان، نوديت إلى الصلاة، حي على الصلاة، يعني أقبل على الصلاة ولا تنشغل عنها بشيء. ولكون الإقبال على الصلاة عمل ويحتاج إلى قوة وجهد وإرادة وعزيمة، شرع لك إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة أن تقول إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ليس لي حول وليس لي قوة على امتثال هذا الأمر والانتقال للاستجابة إلا إذا أمدني الله عز وجل بحوله وبقوته. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا مخصوص في موضوع الحي على. فعند الحي على لا تقول مثل ما يقول المؤذن، إنما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة. ثم بعد ذلك تأتي بشارة للمصلين في قول المؤذن حي على الفلاح. إيش هو الفلاح؟ الفلاح كلمة تدل على الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، الظفر بالمطلوب والنجاة من إيش؟ والسلامة من المرهوب. ولكن العرب في لغتها تطلق الفلاح على الفوز الكبير والظفر بشيء كبير، تطلق على الظفر مو على أي ظفر، على شيء كبير، مثل يعني يطلقون على الخلود، الخلود. ولهذا القائل يقول: لو كان حي مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح. الفلاح هنا يعني الخلود الأبد في الدنيا. فإذا الصلاة هي فلاح وفوز وظفر، لأنك إذا حافظت على الصلاة كنت إن شاء الله على سبيل سلامة وخير. حتى لو دخل صاحب الكبيرة نار وهو من أهل الصلاة، الصلاة لا تأكل منه مواضع مواضع السجود، حتى لو دخل النار بذنوبه بكبائره ما تأكل النار منه مواضع السجود. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي عاصمة بإذن الله من كثير مما يغضب الله عز وجل. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، أقرب ما يكون العبد هو ساجد. أيضا الصلاة فاصل بين الإيمان وبين الكفر، فالفلاح في إقامة الصلاة والخسران المبين في تضييع الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حافظت عليها كانت لك نور ونجاة وبرهان يوم القيامة، ضيعتها لم يكن لك نجاة ولا نور ولا برهان يوم القيامة. ويحشر المضيع مع من؟ مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله العافية والسلام. فهذه الكلمة حي على الفلاح تدل على معاني عظيمة جليلة، إذا تأملها العبد كانت من أعظم المحفزات له على المبادرة إلى ترك ما في يده من الشغل والإقدام والإقبال على صلاته. ثم عادة الفاظ الأذان إلى ما بدأت به: الله أكبر الله أكبر، تذكير للربوبية وأنه أكبر من كل، فلا تنشغل عن استجابة دعوته بشيء. ثم ختم هذا الأذان بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فتوحيدك يفرض عليك أن تحافظ على صلاتك. فهذه قواعد الإسلام، وصول الإسلام ضمنت هذا النداء العظيم. والذي أوحي بطريقة عجيبة جدا، يعني الشرائع تنزل على النبي ينزل بها جبريل، لكن الأذان لا. الأذان كان أصله رؤيا رآها بعض الصحابة، رآها عبد الله بن زيد، ورآها من؟ عمر بن الخطاب، رآه في المنام، ولم يأتي به جبريل مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل في المنام إلى عبد الله بن زيد وعلمه هذه الألفاظ، ألفاظ الأذان، فاستيقظ وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال: إنها رؤيا حق. خلاص بإقرار النبي صار الأذان إيش؟ شرعا. يعني أنا وأنت إذا شفنا جانب رحم بكرة واحد وقال له بعطيكم أذان جديد، ها يصير تشريع؟ لا. فصار شرعا بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، يعني صوته أليق بالأذان من صوتك لجهارته وبعد مداه وربما أيضا حسنه. ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. جت الفريضة التي بعد هذه الرؤيا وقام بلال يؤذن، فعمر سمع أذان بلال وإذا به يقوم يأتي يجر رداءه ويدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، أتاني في المنام آت وأخبرني بهذه الألفاظ نفسها، رؤيا عمر مثل رؤيا عبد الله بن زيد. لكن سبق عبد الله بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما بعض العلماء اللي يحبون يعني يبحثون في الحكم والأسرار في التشريع وكذا يعني قالوا لماذا خص الأذان بأنه ما كان عن طريق الوحي مباشرة إلى النبي، إنما كان رؤيا وقعت الاثنين فلان وفلان وعرف الناس طريقة تشريع الأذان، فاستنبطوا أن الحكمة من ذلك والله أعلم هي اجتهاد، أنه قطع للطريق أمام المنافقين حتى لا يقولوا أن محمدا ادعى النبوة حتى يذكر اسمه وينشر اسمه كل يوم 5 مرات. لو مباشرة يعني قال لهم تعالوا يلا أذنوا وهذه صيغة الأذان لتصار لليهود للنصارى للمنافقين من في قلبه مرض يترصد للدين وأهله، قالوا إيش إحنا قلنا لكم أصلا إنه هذا الرجل يدعي النبوة يريد الحظوظ لنفسه، ولهذا حمل الله عز وجل نبيه ما يقبل الصدقة حتى لا يقال إنه ادعى النبوة حتى يأخذ بها أموال الناس. صحيح يقبل الهدية، ليش يقبل الهدية؟ لأنه يقبل الهدية ويثيب عليها، بالتالي هذا الملحظ غير المناسب. ما تركه صدقة، ما يورث النبي شيء حتى لا يقال إن النبي ادعى النبوة حتى ينفع أزواجه وأولاده وأرحامه وأقاربه من بعد بجمع الأموال. قيل لا، النبي ما تركه صدقة، قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني على تبليغ الدين. وحمى الله نبيه حتى في موضوع الأذان، إنه ما صار الأذان عن طريق وحي مباشر بل عن طريق واحد من الصحابة راه وأقره النبي عليه الصلاة والسلام إنها رؤيا حق. وهذا يشبه أيضا قالوا موضوع إيش؟ موضوع الناقة القصوى يوم الهجرة لما دخل المدينة وكل واحد من الصحابة يقول عندي يا رسول الله، إيش كان الرسول يقول لهم؟ يقول دعوها فإنها مامورة، حتى هو تارك تمشي لوحدها حتى راحت واستقرت في المكان الذي صار فيه مسجده، حتى لا يجي منافق يقول إيه شوف هذا من أول يوم جاء وهو طمعان في العقارات وفي الأراضي الزينة. فالله عز وجل سخرها ومشاها حتى استقرت في هذا المكان، قال هذا المنزل خلص، ما هو أنا اللي اخترته، الله الذي اختاره. أذان ولا باقي شيء؟ دقيقتين. في اليوم أسئلة جوائز ولا ما؟ ولا هذا؟ طيب نواصل ولا يكفي هذا؟ يقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. أهل الكتاب كانوا يذمون النبي عليه الصلاة والسلام ويذمون أصحابه، مثلا قال عز وجل عنهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون إيش للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل. فكان المشركون يسألون اليهود من الخير، نحن ولا محمد؟ فيقول أبد أنتم على خير، أنتم على دين إبراهيم، أما هذا صابر غير وبدل، وهم يعلمون أنهم كذب فجر فيما يقولون.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
كم المدة بين الأذان والإقامة؟ 10 دقائق ولا ثلث؟ كم؟ 10 دقائق؟ 25؟ كيف؟ 20؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، يقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. سبق قبل الأذان أن أهل الكتاب لا سيما من اليهود كانوا يذمون النبي عليه الصلاة والسلام ودينه ويذمون أصحابه، فأمر الله عز وجل نبيه أن يقول لهم: قل لهم يا محمد أو يا أيها النبي، يا أهل الكتاب هل تنقمون منا؟ يعني هل تنتقدون علينا أو تذموننا إلا لكوننا آمنا بالله وكوننا آمنا بما أنزل إلينا من القرآن وكوننا آمنا بما أنزل من قبل التوراة والإنجيل صحف إبراهيم وموسى وكوننا نعتقد أن أكثركم فاسق لكونكم عرفتم الحق أو لكون هذا الأكثر عرف الحق ولم يتبع، هل هذه الخصال تقتضي الذنب؟ هل هذا الخصال تقتضي الذنب؟ واحد آمن بالله وآمن بما أنزل الله، هذا يحمد ولا يذم؟ هذا يحمد. هل هذه فضيلة ولا رذيلة؟ فهذا معنى الآية، يعني تعيبوننا بما ليس بعيب، بل بالعكس تعيبوننا بالمحامد، تعيبوننا بالمحامد. وهذه عادة الكفار مع أهل الحق، مع أهل التوحيد، مع أهل الإيمان، كما قال تعالى في سورة البروج: وما نقموا إلا إيش؟ وما نقموا منهم إلا أنهم ها؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه جريمتهم التي أحرقوهم من أجلها أحياء، أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. فرد الله عز وجل عليهم: قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، يعني جزاء ومكانا وعاقبة عند الله. من لعنه الله، من لعنه الله أي طرده من رحمته. واللعن من الله عز وجل، ويفسر طبعا كثيرا بالطرد من رحمة الله، لكن هذا لا يمنع أن الله عز وجل يتكلم باللعن، لا يمنع أن الله عز وجل يتكلم بماذا؟ يتكلم باللعنة، فيلعنه بكلامه جل وعلا. من لعنه الله؟ طيب اليهود لعنهم الله ولا لا؟ والنصارى لعنهم الله؟ بل. فإذن أنتم شر مكان، وأنتم شر جزاء، لأن الله عز وجل لعن منكم من لعن، من لعنه الله وغضب عليه غضبا لا يرضى بعده أبدا. كذلك أيضا اليهود والنصارى غضب الله عز وجل عليهم، وجعل منهم القردة والخنازير، يعني نسخ منهم جماعة من البشرية فصاروا قردة أو فصاروا خنازير. وهذا حصل في من؟ حصل في اليهود، حصل في اليهود. وبعض العلماء يقول المسخ إلى قردة حصل في اليهود، ومسخ الخنازير حصل في النصارى الذين كفروا بالمائدة، الذين كفروا بالمائدة. ومنهم من يقول مسخ بالقردة والخنازير كلها كانت في اليهود. وعبد الطاغوت، يعني وجعل منهم من يعبد إيش؟ من يعبد الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله، يستثنى من ذلك من عبد من دون الله وليس براض فليس بطاغوت. أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل. هذا الذي فعلا يذم الملعون من الله، المغضوب عليه من الله، الممسوخ قردة وخنازير، عبدة الطاغوت، هذه الصفات المذمومة، وهؤلاء هم المذمومون. فهذا دفاع من الله عز وجل عن نبيه وعن أتباع نبيه. تذمون محمد وأصحابه وأتباعه، أنتم أولى بالذم، أنتم فيكم كيت وكيت وكيت. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذه صورة من صور دفاع الله عن عباده المؤمن. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة، هذه إشارة إلى قصة أصحاب السبت. أصحاب السبت بلدة تسمى أيلة على البحر، فكان يعني اعتمادهم أو رزقهم عن طريق البحر، عن طريق الصيد في البحر. واليهود حرم الله عز وجل عليهم العمل والاكتساب في يوم السبت، ثم ابتلاهم الله عز وجل وامتحنهم، فصارت الحيتان في يوم السبت تطفو وتقترب من الساحل من الشاطئ، وتتقلب يمين وشمال وظهر وبطن، وهم يرونها ولكن ما يستطيعون يصيدونها للنهي عن الصيد في يوم السبت. من يوم الأحد إلى الجمعة تبعد بعيد، تغوص في الأعماق وما يستطيعون يصلون إليه إلا ربما شئت، فما استطاعوا، ما هو كلهم لكن عدد منهم ما استطاعوا الثبات أمام هذا الامتحان وهذا الاختبار. فأتاهم الشيطان بحيلة، أتاهم بحيلة يخادعون الله وهو خادعه. هذه الحيلة ما هي؟ حفروا أخدود من البحر على الشاطئ، وفي نهاية هذا الأخدود يضعون بركة عميقة فيأتي الحوت يوم السبت ويدخل في هذا الأخدود ثم يقع في البركة وفيها موية هذه البركة. فإذا وقع في البركة ما يستطيع يرجع إلى البحر، فصار الصيد متى وقع في البركة؟ يوم السبت. لكن هم ما يقربونه يوم السبت، يخلونه لين يجي يوم الأحد. إذا جاء يوم الأحد طلعوه من البرك وقالوا نحن لم نصده يوم السبت. تحال أهل أيلة انقسموا إلى ثلاث مجموعات. المجموعة التي اجترأت على هذا الحيل، مجموعة ثانية أنكرت عليهم هذا العمل وخوفتهم بالله، ومجموعة ثالثة قالت للمنكرة لما تعظون قوم الله مهلكهم، يعني ليش تعظونهم وما في فائدة من موعظتهم، هؤلاء قوم لا يسمعون ولا يستجيبون ولا يقبلون النصر، اترككم منهم. قالت الفئة المنكرة معذرة إلى ربكم، نعذر أنفسنا أمام الله عز وجل وأيضا لعلهم إيش يرجعوا، ما تدري لعل بعضهم ينتفع ويهتدي بالنصيحة. تمادى هؤلاء المختالون فخرجت المجموعات المنكرة والساكتة وبقي في داخل السور هؤلاء المختالون. ثم يوم الأيام انقطعت الأصوات، ما يسمعون حسهم ولا خبر، وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فأرسلوا شخص صعد على سلم أو نظر إلى السور، وإذا أهل البلد قد مسخوا إلى قردة، مسخوا قردتان. فنادى في قوم قال الجماعة كلهم صاروا إيه؟ صاروا قردة، ما في بشر. فتحوا ودخلوا عليهم، فكان يعني كما تقول الرواية أنه هذا الممسوخ يأتي إلى الشخص الذي على صورته الآدمية، فالممسوخ يعرف قريبه ولكن القريب ما يعرف هذا الممسوخ من هو، فيأتي ويجلس عنده ويشم ثيابه وكذا، فيقولون قد نهيناكم، على حسب الرواية أنهم فيشيرون برؤوسهم نعم، ولكن وقع ما وقع. طيب هذا بالنسبة لهذا المسخ، جعل الله منهم القردة والخنازير، أيضا على الرواية أنهم أنفسهم مجموعة مسخت قردة وهم الشباب، ومجموعة مسخت خنازير وهم كبار السن فيما أظن، ومنهم من يقول القردة في اليهود والخنازير في النصارى. الشاهد أن هذا المسخ دليل على قدرة الله عز وجل، فالله على كل شيء قدير، والله عز وجل لا يعجزه شيء، الله عز وجل لا يعجزه شيء. فكونه يمسخ من يشاء هذا ليس مستحيلا ولا ممتنعا على قدرة الله جل وعلا. ما في شيء إن شاء الله إذا كان يطعمها ويسقيها ويجبس. طيب نعود للموضوع، أقول الله عز وجل على كل شيء قدير. الأمر الثاني أن هذه العقوبة ليست خاصة ببني إسرائيل، ليست خاصة ببني إسرائيل، بل سيكون مسخ إلى قردة وخنازير في هذه الأمة، نسأل الله العافية والسلام. ففي صحيح البخاري من حديث مالك الأشعري أو أبي عامر الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يستحلون، وهذا الدليل على إيش؟ دليل على حرمتها، فهؤلاء قوم استحلوا ما حرم الله. طيب ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يعني إلى جنب جبل، فيروح عليهم، يعني الراعي يروح عليهم، يعني يرجع عليهم في العشي في المساء، يرجع عليهم، يروح عليهم بسارحة، يرجع عليهم بالغنم أو بإبل أو بقر، المهم يرجع إليهم في العشي بشيء من بهيمة الأنعام، فيأتيهم يعني فقير مسكين ويطلبهم الشيء، فيقولون: ليس عندنا شيء، ارجع إلينا غدا، ارجع إلينا غدا، فيرجع إليهم من غد وإذا هم قد مسخوا فردة وخنازير، نسأل الله العافية والسلام. فهذا فيه وعيد شديد على استحلال الزنا واستحلال الحرير واستحلال الخمر واستحلال المحاسن، وأن المسح كما وقع في الأمم السابقة فسيقع. لحظة، هذه سآتي إليها. فسيقع أيضا المسح في هذه الأمة، والمسلم يستعذ بالله من غضبه ويبتعد عن أسباب غضبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نصح وبين وأعذر عليه الصلاة والسلام. طيب، من المسائل: هل القردة والخنازير الموجودة الآن في الدنيا هل هي نسل ذلك المسخ؟ يقول ابن مسعود: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل هذا السؤال اللي انت سألته، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل القردة والخنازير هي نسل أولئك الذين مسخوا؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بأن المسخ لا يتناسل، المسخ وش فيه؟ ما يتناسل، فهذا المسخ الذي مسخ ما يتناسل وينقرض، يموت وينقرض. وكانت القردة والخنازير موجودة، يعني موجودة قبل المسخ، وهؤلاء مسخوا على صورتها وعلى هيئتها، ثم هؤلاء لا يتناسلوا. وأذكر بس الآن ما أذكر يعني عن حتى المصدر ما أدري وين، إنه المسخ لا يعيش أكثر من ثلاث، أن المسخ لا يعيش أكثر من ثلاث، لكن غاب عن بالي يعني وين مصدر هذا الحديث أو هذا الأثر. طيب، أظن يعني نكتفي هذا القدر وننتقل إلى الأسئلة والجوائز، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. كما عند النساء شيء سؤالين. طيب، هذول زودتهم خليتهم أربعة، وهو تزودون هناك سؤال؟ لا خلاص على ما تقول. طيب، فالسؤال موجه للأخوات. السؤال الأول للأخوات: ما معنى قوله تعالى: ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ وهم راكعون، إيش معنى الركوع هنا؟ طيب، السؤال الثاني: من هو الصحابي الذي استهزأ بالأذان أولا ثم صار من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب، والسؤال الإخوة يقول تعالى: إنما وليكم الله ورسوله، والتي بعدها قلنا متعلقة بآية، متعلقة بآية سابقة، ما هي الآية السابقة؟ ما هي الآية السابقة؟ نبغى ناس ما قد شاركوا معنا، تفضل. بارك الله فيك. متعلقة بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بارك الله فيك. طيب، تعال تفضل يا شيخ، تفضل جايز قبل ما ننسى. بارك الله. السؤال الثاني: يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا. لا، يقول تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة. قلنا في واحد من السلف يقول هذه الآية هي الآية الوحيدة المتعلقة بموضوع معين. تفضل. ها، من هو هذا؟ ها، متعلقة بالأذان. بارك الله. طيب تفضل. طيب، السؤال أيضا في نفس الموضوع: من هو هذا الذي من السلف قال هذه الكلمة؟ أبو ناس ما شارك، ما قد شاركت معنا؟ ها؟ مكحول؟ لا. طيب، ها؟ تفضل. الزهري. أحسنت. موفق إن شاء الله. طيب، السؤال الأخير: لماذا أولئك القوم يتخذون النداء للصلاة هزوا ولعبا؟ لماذا؟ لماذا اتخذوه هزوا ولعبا؟ أبسط سؤال. طيب، اللي لابس ثوب أزرق قد شاركت معنا ولا ما قد شارك؟ قد أخذ جائزة؟ وقد أخذ جائزة؟ لا. طيب، شوف غيرك، معلش. ها، ما قد شاركت؟ يلا تفضل. بأنهم لا يعقلون. بارك الله. تفضل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده.